بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسأل الله ان ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 87 بعد 100 على 1.
كثير من الناس اعتاد، خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، أن يؤديها مع الجماعة الثانية والثالثة، ولا يجد في ذلك غواضة ولا حرجة. لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين بأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يأمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع، حكمة التشريع. لاحظوا المعنى الذي يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض، وهذا مأثور، صلاة التجميع، أي تجمع الناس. لكننا إذا قلنا بجواز الجماعة الثانية والثالثة، هذه الصلوات تفرق ولا تجمع. إذن نظرنا إلى القولين، قول يقول بعدم جواز الجماعة الثانية وما بعدها في ذاك المسجد، وقول يقول بعدم الجواز. فوجدنا أثر القول بالجواز، وجدت هذا في نفسي فضلا عن غيري، أنني أهمل ولا أهتم بالجماعة الأولى، لأني أجد من يصلي جماعة ثالثة وثالثة. وهذا وقع لي في نفسي حينما كنت طالب علم، وكانت دكانتي في جانب المسجد، كنت أسمع الأذان وأقول على ما هل على ما هل. تفضل.
من الله عز وجل فتكلم رسالة أصبتها إلى أهل العالم وتكرى الجماعة في المسجد الواحد، واستمدتم كتابة رسالة الله خيرا
الله أفضل.
لكن حسن عن بعض الأمور التي وجدتها من السنة تنشير إليها في المسألة الملحوظة. أولا، جواز الاتجاج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام ورحمة وبركاته.
حديث أبي داود وخزيمة صحيح، تعجبني أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، فهل هذا يصلح الاحتجاج على المسألة المذكورة؟ ومن ثم كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، يتخلف عنها وعنها
إلا منافق
معروف، فالمقصود الجماعة الأولى، هل هذا أيضا
هو كذلك؟
ثم بالنسبة للجماعة الثانية، هل يستأنس على منع تعليم الجمعات؟ من أتوا لأقريب جماعة فلم تأتوا الجمعة، فيمنع العلماء قاطبة يمنعوهم من إقامة جمعة أخرى، هل هذا أمر أو الجنازة كذلك؟
هو كذلك، بارك الله فيك. ويحسن أن تصادر بهذه المناسبة حديث لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أمر رجالا فيخطب خطبة، حديث أبي هريرة في الصحيحين. لكن يوجد في صحيح مسلم حديث ابن مسعود في الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، فجاء الوعيد بالنسبة لصلاة الجمعة كالوعيد بالنسبة لصلاة الجماعة، فدل على أن التخلف عن كل من الصلاتين حكم ما سوى.
وأيضا نفس الحديث الذي يذكر في الرواية أنهم لا يشهدون الصلاة معرفة وليست مذكرة، الصلاة قائمة في
إرهام الطريق. أي نعم صحيح، هذا موفق إن شاء الله.
أسأل عن حديث أبي بكر اللي عند الطبراني في الأوسط. الحديث في المجمع حسنه ونقلت تفسيره، وفي إقرار في عبارتكم له.
نعم.
وقفت على سنده في مجمع البحرين، وأيضا كامل رواه حديث كامل فيه عن عنة بقية الحديث.
كيف؟
وليد
بن مسلم.
وليد بن مسلم.
ايه.
ما ادري ما قوله في
تفسير الحديث. لا شك اذا كان يعني طريق محصورة بالوليد ويستأنس بالحديث ولا يحتج به. ايه. والمصدرين الذين ذكرتهما من طريق الوليد نفسه.
المسائل مطروحة
ما أظن أنه الجواب السابق
جزئية بسيطة، أظن أنه ممكن تغني كل شيء. هي قضية الأرباح التي توضع في داخل المغلفات المبيعة، أنه إزازة بيبسي بحط فيها مربح.
وتوزع عليهم. تبقى الآن مشكلة قائمة، الأموال التي حصلناها من بيع الكتاب بثمن رمز ماذا نفعل الكتاب؟ هناك طريق آخر يعمل على بيع الكتاب بثمن مضاعف ثمن الكلفة، ويشتري الجوائز من ثمن الكتاب ويعطيها للفائز.
أنا ظننت يا أستاذ أن الجواب السابق القائم على أساس قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بريحنا عن الخوض في تفاصيل هذه الصور كلها، لأنها ليست مقصودة لوجه الله عز وجل، ولا رأي غير هذا.
تشجيع البضاعة لإعطاء الجوائز
هذا نفسه، وليست البضاعة أليست البضاعة علمية؟
لا هنا غير
هذا غير
يعني
المثال اللي أتى بالأستاذ هنا داخل الآن في كلامك الجديد الآن.
الواقع في المسألة مسألة البضاعة أنه الآن بعض الشركات مثل شركات التي تبيع السيارات
معروف هذا
تعطي بضاعات تعمل سحب يا رصيد، فبعض الناس يربح سيارة.
نعم.
هنالك جوائز، بعض الجوائز التشجيعية تؤخذ مباشرة.
نعم.
إن أشتري بكيت مثلا بطاطا أو شيبس أو شيء أجد في داخله.
معروف يا أستاذ، معروف هذا. ريبسي نعم. سئلت عن هذا أنا مرارا وجوابي كالآتي. هذه الصور إما أن تدخل في باب الجعالة وإما أن تدخل في باب المقامرة، وبيانه السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس وهي مثلا تساوي 4000 دينار، هذه 4000 دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس الشركة فهو جعالة، وإن كان خرج من كيس الزبائن اللي بيشتروا السيارات فهو قمار. بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر بهذه الجعالة نسميها الآن، كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض ب4500، لما زين لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ والنصيب رفعت من قيمة السيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا. بمعنى ال4500 صاروا 4550، هالخمسين من السيارة ومن السيارة بيطلع منها ايش؟ مجموع قيمة السيارة المعروضة باسم ايش؟ جعالة او هدية او تشييع او ما شابه ذلك. فان كان هذا فهو قمار، لانه انت وزيد وبكر وعمر رح تشتروا وما رح يطلع الكل، واحد اخر بيطلع اخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة. وهذا الصورة هذه كذلك نقول عن البيبسي وغير البيبسي اشياء كثيرة وكثيرة جدا. فاذا كانت هالاشياء التي جعلت هدايا هي من كيس الشركة فعلا كما يزعمون من باب ترويج بضاعتها، فهذه من باب الجعالة ما فيها اشكال اطلاقا. اما ان كان من كيس الزبائن والمشتركين، ومش ضروري الزبائن يكونوا هن اللي بيشتروا بالفروة، لا، اللي بيشتروا بالجميل اللي هو بالفروة، كلهم يعني بيكونوا حين ذاك مقامرين مشتركين في المقامرة. كاليا نصيب اللي بيسموه اليوم يا نصيب بيسمونها بغير اسمها. هذا اظن هذا الجواب.
وجود عدة شركات في نفس السلعة، فهل هذا يدخل في باب النجش والبيع على بعضهم بعضا وطرح نفس الفكرة، فكرة الجواز التشجيعي، هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار بالحكم ام لا يعتبر؟
النجش هنا ما اظن انه وارد، ما دام انت بتقول السعر واحد.
واحد.
اذا انت بدك تقول مش النجاش، بدك تقول المزودة.
اسمه مخادعة فيها، لانه اصلا
ما في مخادعة. اي نعم. هي مش داخلة اولا بالنجاش، لانه بتعرف انت النجاش هو اجي انا اشتري سيارة من عند انسان، بيجي واحد متفق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زورا، فبيغرر بيه، هو بيحط مثلا زيادة 10 دنانير، انا بقول 15 الى اخره، هو مش شرق، هذا هو النجاش كما لا يخفاكم. لكن هنا المزايدة، كمان المزايدة هنا غير واردة ايضا، لانك انت عم تقول السعر محدود، لكن حاطين المشجعات هذه. فاذا هنا ما في عندنا اشكال جديد سوى الاشكال السابق، هل هي جعالة ام هي مقامرة؟
يعني الفارق شيخنا هو ان زيادة الثمن كانت ازازة البيبسي قبل المربع حق 10 قروش، اذا زاد
دخل
هنا، اذا ما زاد بقيت.
اي نعم اي نعم.
في استاذي سؤال ربما يعيد المسألة الاولى بشكل يمكن قريب.
ايمن الشهود يشرح لنا. نعم.
وإنك ذكرت في إحدى كتبك في عند حديث أن أول ما خلق الله القلم.
نعم.
تقطيع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله لحوالك الأول لها، بمعنى الذي طرحته أنه ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا بداية.
نعم.
هذا المعنى الذي استقيته أو الذي أوردته تفسيرا لكلام شيخ الإسلام.
نعم.
هذا المعنى أنت استفدته من كلام شيخ الإسلام أم أنه ألقي عليك أن هذا هو المعنى المراد؟
لا، هو قول ابن تيمية هذا. ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق.
بالوجود بالوجود يعني
ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا بداية له. ربما يكون ما أذكر جيدا، لكن يغلب على ظني يكون في منهاج السنة، منهاج السنة لابن تيمية، كما يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعلم. العبارتان من كلام ابن تيمية. ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعلم. هنا وهذا الكلام أيضا هو من كلام ابن تيمية. وإلا
كيف هذا نجمع بينه وبين قوله أن أول ما خلق الله العرش، مع علم أن هذا المعنى أنا ما يعني ما رأيته إن شاء الله.
أي كيف تجمع حين جاءك بقول حوادث لا ولا لا؟
في هذا يتكلم عن الإمكان، لا يتكلم عن الوجود، هناك فرق.
كيف؟
هو يقول بإمكانية حوادث لا أول لها.
لا.
ولا يقول بوجود حوادث.
كيف لا؟ وهو حجته أنه إذا قلنا أول مخلوق كائن معناه عطلنا الله عز وجل عن صفاته.
ليستغل كل أصل المسألة في مناقشة صفات الله قديم ولا قديم، وهو يقول بإمكانية حوادث لأول لها، هكذا فهمت.
بس حوادث أخي، حوادث موجودة ولا غير موجودة؟ يعني بحثه هل هو بحث فيما يقوم في الذهن؟
نعم.
أم اسمح لي، أم هو فيما هو خارج عن الذهن؟
لا، هو فيما في الذهن، يعني هل هذه الحوادث موجودة أو غير موجودة؟ هذه لا يبحثها، بل يعلقها بخبر الصادق إنه موجودة أو غير موجودة، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أو لم توجد، يعلق الموجود بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه في قضية الإمكان والقدرة.
طيب إذا كان هذا كلام ابن تيمية ونرجو لكم كذلك، شو الفرق بينه وبين الذين يخالفونه؟
هو يخالف القائلين بتعطيل صفات الله قديما.
عفوا ما أجبتني.
إذا أنا ما فهمت السؤال.
بقول إذا كان هذا هو مراد ابن تيمية ونعم المراد، ما هو السبب المخالف من جماهير العلماء لابن تيمية في قوله هذا؟ وهذا أمر لا اختلاف فيه، يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان ممن يدعي أنه في دائرة أهل السنة، أما الفلاسفة وغيره ما لنا ولهم. صح؟
نعم.
طيب إذا شو الخلاف بينه وبين الآخرين؟
أنا الآن سؤال ممكن ناس استفراضي أو استفهامي، إنه من المخالفين أصلا في تقرير مثل هذا الكلام؟ هم القائلين بأنه ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها بقضية الوجود، أصلا هم ما ذكروا دليلا على ذلك من أقواله.
لا، نحن ما نبحث الآن، اسمح لي، نحن ما نبحث انه إلهم دليل ولا ما لهم دليل.
من كلام شيخي، من كلام الشيخ هذا
قصدي. انا بقول سؤالي هو كما يأتي، اذا كان هذا هو المقصود، ابن تيمية يبحث في امر غير واقع، في امر ذهني، هو كثيرا ما يتعرض لمثل التفريق بين ما هو قائم في الذهن وما هو واقع في الخارج. صح؟ إذا كان هذا هو المقصود من كلام ابن تيمية كما أنت فهمته، حينئذ لا يتصور وجود مخالف له من الفرق الأخرى كالماتريدية والأشاعرة وغيره إطلاقا، لأنه هذا ليس موضع خلاف. واضح سؤالي؟
نعم واضح.
طيب
يعني مخالفتهم إنما تلزمنا. أيوة نعم، هذا اللي يقول مخالفتهم إلى مناقشتهم ما تلزمنا إنه هيك كلام معنا. حرين هم يسمعوا كما يريدوا، يقاتلوا كما يريدوا. العلائم
خلاف مراده، وخصوصا أن الآخرين عليه بهذا الكلام أغلبهم مغرض وله كلام سابق في تيمية كأمثال ابن حجر.
نعم.
حتى هو الأصل ما في خلاف، الكلام لا يخالف الجمهور في هذا الأمر.
أي نعم.
سألوا سوء مراده، ويتكلم على إمكانيهم قد يكون يعني الاعتراف ووضع اعتراف مفصل ذلك أنه ليس هذه الشركة قوية. الاعتراف أنه عدم القول بإمكانية ذلك أن يكون الله عز وجل ليس خالقا. هو يقول لها هذا الأمر ممكن ولكن الله عز وجل ولا يوجد بدليل كثير من كتبه يصرح بأن الله بأن الله عز وجل لم يكن معه شيء ويصرح بأن العالم كله مخلوق حادث وأنه لا شيء مع الله عز وجل.
أنا أريد نقطة
أصيلة
كلام شيخ كلام ابن أبي العز الحنفي المنقول من كلام شيخ الإسلام إنه قضية الوجود وجود حوادث أو غير متى وجدت ما أول حادث هذه مرتبطة بخبر الصادق ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو الآن بربط بشرط إنه وجدت أو لم توجد بإيش بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية الإمكان فهذا هو الذي يبحث شيخ الإسلام. الكلام شيخنا في قضية إنه ليش اختلفوا معه؟ اختلفوا معه نسبوا له في كلام هذا العلائي نسبوا له إنه بقول في مادة أزلية مع الله غير مخلوقة. وين كلام هذا؟ بقول
زادوا على كلامي
معليش هذا زادوا نحن نعرف زادوا عليه هنا وفي غير هذا المكان لكن اسمحوا لي ألا تذكرون ولا أنا نسيان ألا تذكرون أنه يفرق بين كان الله ولا شيء قبله وبين كان الله ولا شيء معه؟ ألا تذكرون أنه يفرق بين الروايتين؟
نعم
يفرق. أي يرجح ماذا؟
كان الله
قبله.
يرجح رواية كان الله ولا شيء قبله. هل يقول بصحة ولا شيء معه؟
لا يقول.
إذن هذا ذهني أيضا ولا واقعي؟ لا شيء قبله. هذا الخبر الحديث الصحيح يتحدث عن أمر ذهني عن أمر واقعي؟
الحديث يتحدث عن أمر واقعي.
طيب فإذا كان الحديث يتحدث عن أمر واقعي وهو كذلك فلماذا يستبعد ابن تيمية عدم صحة رواية ولا شيء معه؟
لا أدري لماذا يستبعد هل ربطها
من هنا في الإشكال؟
أي كلامه؟
من
الواقع ما في استبعاد من الوقت معه
كيف؟
بقوة الله قوية لأنه
أو
قطعا واحدا
يمكن يكون
جمع
بين
ثلاثة أشخاص ربع
طبعا يكون
هي
لفظة لكن
له
يعني
الجلد الأول صحيح. صحيح لكن بدنا نشوف نحن السبب الذي حمل ابن تيمية على ترجيح لفظ على اللفظين الآخرين ما هو؟ نعم هات نشوف شان. وإن كنت أنا أيضا بقول هذا البحث لا يحسن الآن طرحه كيف؟ لأن هذا البحث مصغر عن ذاك.
نعم شيخنا هذا تذكير بقول إنه بس لما قلته وأنا أحببت إني أنا أرى
على كل حال أنت أدلني على المكان أفدنا المكان اللي بدك الآن.
الطحاوية من الجزء 18 من الفتاوى شرح حديث عمران.
كيف؟
في هذين الموضوعين
كتاب العرش له ما
كتاب العرش ايضا بس بحثوا في شرح حديث عمران او تصديق له.
طيب
اللي هو الحديث اللي هو لم يكن شيئا قبله ومعه
ان شاء الله ينبغي ان نعيد النظر في هذا البحث جيدا لان الحقيقة انا بقول كلام تيمية بالمسألة يعني كلام فلسفي ليس المسلمون بحاجة إليه إطلاقا. أنا طبعا موقفي يخالف موقف المعادين والوادين. أنا بقول هذا الكلام ما كان يحسن الخوض فيه بكفي أنه يكون أحب الناس يعني ابن تيمية إلي مثلي أنا أن يسيء فهم هذه المسألة بكفي هذا وأمثال كثر أمثال كثر مسألة ما في عليها يعني نصوص من الكتاب والسنة، فيأتي هو يستدل بنصوص عامة، توهم هذه الاستدلالات هذا الذي قام في ذهني بالإضافة إلى العبارة التي هي أيضا قائمة في ذهني أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، كما يقول ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالإيش بالعدم. وهذه القولة الأخيرة هي التي تجعلنا نطمئن إلى صحة عقيدة ابن تيمية، لكن كنا نأمل ونرجو أن لا يخوض في مثل هذا البحث، لأنه أشبه ما يكون ببحث فلسفي لا يستفيد الإمام منه شيئا.
هو قدامه جماعة فلاسفة،
ما هو اضطر اضطرارا لهذا البحث.
جماعة فلاسفة
اسمحوا لي يا جماعة، أنا قلت آنفا أنه دعونا والفلاسفة، عنا علماء في الشرع، يعني هلا ابن حجر العسقلاني وليس الهيثمي، هو ليس من علماء الفلاسفة، هو من أهل الحديث وأشعري، هذا وأمثاله من الألوف المؤلفة أنه يسيء فهم كلام ابن تيمية بالمعنى هل هو قائم في نفسي، وهذا شيء كبير جدا.
ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة لا يذكرها إلا من قبيل أن جماعة يقول يروى عنه كذا ويسكت يروى عنه كذا،
يعني بدون أن قبلها.
نعم قبلها.
إيش قبل؟ يعني رفض أن ترسل إليه،
يعني هو من مستشمع المسائل
من طيب رفضها يا أخي. كويس، لكن
رآها من كتبه، هل هذا يدل على أنه رآها؟
معليش، لا 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 لا،
تقريرا بينا واضحا،
أرجوك لا توسع الموضوع، يدل أنه إيش رآها ما رآها، هذا موضوع جانبي. اسمح لي، لكن ألا يدل أنه مستنكر لها؟
طبعا مستنكر لها بالمعنى المطروح في ذهنه وفي ذهن أستاذنا.
كويس، أنا هذا كلامي قلت فيه صريحا آنفا، أنه كلام يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية مش أنا ما بفهمه، ما بفهمه أيضا مثل ابن حجر العسقلاني هذا الرجل، لأنه أنت لما عرضت الموضوع عرضته أنه هو حكاها وكأنه ما أنكره، لكن هو حكاها على أنه يعجى إليه ومستنكر له. المهم يا سيدي، بدنا ننهي الموضوع بمسألة يستفيدها الجمهور حاضر الآن. عندكم شيء؟
نعم شيخنا، مبارك أخواني. الحد الأعلى يعني الأعلى وقت حتى صلاة الصبح، يعني لغاية طلوع الشمس ولا لبعد طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل؟
الجواب في الحديث الصحيح، قال عليه السلام: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. ركعة، فإذا لم يدرك الركعة فقد فاتته الصلاة ولا قضاء لها.
ما هي النية مثلا إذا أراد أن يصلي مثلا بعد طلوع الشمس؟ في نية يعني تختلف عن نية
صلاة. قلنا لا قضاء لها يا أخي.
وأشياء السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أتمنى من مدة طويلة أن أعرف عليك. أهلا. رأيتك من قديم قبل أن أراك.
ما شاء الله، أهلا.
رأيتك في المنام مرتين.
ما شاء الله.
قبل أن أراك.
ما تكون عاشق بس.
لا مش عاشق.
ايه اهلا مرحبا يا اخي،
فرصة سعيدة اللي تعرفت فيك، حياك الله، اني احبك في الله والله.
اسعدك الله.
في عندي يا سؤالين او ثلاثة.
ما شاء الله.
اول سؤال ان شاء الله، هل اذا انسان فعل شيء لا يعلم انه سنة وهو في الواقع سنة، ها؟ ونوى بقلبه أنه إذا أصاب السنة أو إذا فعل هذا الشيء، إذا أصاب السنة فقد أصاب، وإن لم يصب السنة يبتغي بهذا وجه الله،
إن لم يصب السنة يبتغي وجه الله في تفصيل هذا.
يعني أنا هذا الشيء
أنا فهمت كلامك، بس أنا ما فهمت من كلامك أنه إذا ما أصاب السنة فهو يبتغي بهذا العمل وجه الله. كيف هذا؟ كيف تصور؟ يعني ما نخرج بعيدا عن بحث السابق اللي طرحه أخونا هنا، واحد يقوم بحي ليلة نصف شعبان وهو لا يعلم أنه هذا من السنة أو بدعة، يقول مثلا أنا راح أصلي الليلة ليلة نصف شعبان، إن كان السنة فالحمد لله، وإن كان ليست السنة فأنا أبتغي بذلك وجه الله. كيف هذا بتصور؟ ترك لي هلا، أنا مثال ما أجيب لك يا مثال، بتريد تجيب أنت مثال من عندك؟
لا
ريح حالك. أنا جبت لك مثال، قصدي من هذا المثال أفهم كلامك الأخير أنه إذا ما كان سنة فأنا مع ذلك أبتغي به وجه الله. كيف يعني تصور هيك؟ يعني أنا ما أحكي عنك، بحكي عن واحد غيرك قال ليلة نصف شعبان والله في خلاف كثير، هذول السلفيين أهل الحديث بيقولوا هي بدعة وكل بدعة وكل الله منها، هي بيقولوا قال رسول الله وشو فيها يا أخي وإلى آخره. ضع مش أنت، هذا غيرك، ضع بين هون وهون شو بيقولوا بين ما حمانا من بعض أنا وما أنا ضعت لحالة ورباية حالة هذا هو، لكن مو أنت إلا غيرك. اسمع، فهو ضاع الرجل شو قال في نفسه؟ أنا راح أحييها، إن كان سنة كسبنا فضيلة السنة، وإن كان ما سنة فأنا أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. كيف الشطر الثاني إذا ما كان سنة يبتغي بذلك وجه الله؟ ابتغاء وجه الله لا يجوز إلا بشرط مذكور في القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنت افترضت الآن الصورة الثانية أنه هذا ليس عملا صالحا، صح؟ يعني أنت فرضت صورتين، أنت بيكون عملت عمل صالح ما في إشكال، الصورة الثانية أنه إذا كان مو عمل صالح أنا أبتغي به وجه الله، هذا لا يقال. واضح؟ هذا سؤال رقم واحد.
طيب
بدنا رقم اثنين،
في فقرة صغيرة الآن وفترت
لي ايه.
طيب إذا فعل هذا الشيء وهو سنة، أو إذا فعله وهو لا يعلم أنه سنة وفي الواقع سنة، هل يثاب عليه؟
هاي مثل ما حكينا هذيك الساعة إن حديث إنما الأعمال بالخواتيم، الآن بنقول إنما الأعمال بالنيات، هو ساعة عمل هذا العمل بأنه نية
سنة
وهو لا يعلم أنها سنة. كيف ما بتصور هذا؟ هذا سؤال رقم اثنين.
السؤال الثاني، كل عمل صالح كل عمل خير يفعله الإنسان طبعا عن الكتاب وعن السنة بشكل صحيح يعني مطلوب يتحرى سنة مش هذا الشيء حتى
وهو لا يعلم أنها سنة. ما بتصور هذا؟ هذا سؤال رقم اثنين.
السؤال الثاني، كل عمل صالح كل عمل خير يفعله الإنسان طبعا عن الكتاب وعن السنة بشكل صحيح يعني
مطلوب
يتحرى السنة مش هذا الشيء حتى ولو كان عمل يعني عمل يشتغل مشان يجيب فلوس يحضر
الأولاد
طعام لنفسه لأهله، أي شيء عمل خير صالح إن كان عبادة أو غيرها، هل يجب عليه أن يستحضر النية ابتغاء ثواب الله هذا يفعله؟
يعني كأنك تقصد يعني كل ما صبح في عمله ينوي، هيك تقصد؟ هيك تقصد؟ لا مو شرط، انما تكون النية ايش؟ عامة في الاصل.
بالاصل
اي نعم. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة،
رقم ثلاثة، لا ثلاثتي انا علمت يعني من قديم يعني بعرف انه من السنة الواحد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. في ناس قالوا لها فيها خلاف. قال الشيخ محمد نصبي غير مرة اكل عندي ما اغسل يديه. قلت له الشيخ الازهري ليس حجي انا ما اغسل يديه بل هل البرد عندي الكلام. فأنا أسأل هل هو سنة غسل يد قبل الطعام؟
هل يجوز تقديم القول على الفعل الإسلامي؟
سنة إذا كان في يدك أو يديك لوثة. أما إذا طلبنا صورة الآن أخرج لك إياها مشان تفهم المسألة. توضيت من هون وقمت صليت من هون ووضع العشاء من هون وقمت ايش تغسل ايديك ليش؟ لانه غسل ايدين قبل الطعام سنة. هذا كلام غير صحيح. لكن انت باشرت عملا ما بيديك وربما يكون في غبار في عطار في عطار كذا الى اخره وغسلت ايديك هذا من باب النظافة هذا يشرع ولا نقول سنة. ومن الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت صلاة في المسجد فخرج إلى المسجد يصلي بالناس إماما فمر بقدر فيه لحم فأخذ قطعة منها وأكلها وصلى بالناس إماما. شو رأيك بقى؟
لا أصل قبل أولا
أبدا. أيضا من تمام الفائدة أن نذكر بأن هذه السنة المزعومة مثل سنة إحياء ليلة نصف من شعبان وصوم نهار شعبان نصف شعبان قائمة على حديث ضعيف. كل ما هناك أن حديث شعبان أشد ضعفا من هذا الحديث الضعيف اللي الآن رح أقول لك يا هو من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به كما قلنا لأنه نحن في غنى عن العمل بالأحاديث الضعيفة. ولذلك جاء عن بعض السلف التنصيص والتصريح بكراهة الغسل اليدين قبل الطعام ومن هم الإمام سفيان الثوري. وبهذا القدر ننهي الأجوبة لكن لي معك نصيحة ما دام في عندك الحرص على العلم وبتحب من تظن فيهم انهم من اهل العلم لماذا تشب بسيد العلماء وهو رسولنا صلاة الله وسلامه عليه؟
يقهرني
لا ما يقهرك
دفاع المدني
دفاع المدني
مجيش يعني افضل دفاع المدني
طيب
طفح حراك ومستتعب وانقاذ
الا لو انت يعني قهرت هالنظام هذا وعفوت عن لحيتك من اجل خاطر نبيك عليه السلام اللي ما فوق خاطر شو بيسووا معك؟
بتحاكم وتبهدل
بدك تقول اياها غصبنا عنه
معلش شو بيسووا معك؟ بتتبهدل وبتتحاكم واكثر من هيك بيشنقوك بيشنقوك؟
لا سجن
طيب الشنق معناه القتل يعني بقتلوك؟
لا
ما بقتلوك. طيب وين الجهاد في سبيل الله اللي بنعرض انفسنا للقتل؟ اذا عزمت فتوكل على الله وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. نعم
20 حديث في صحيح البخاري ومسلم بجعله الشاذة مردودة.
الله أكبر. هي عطيها لصاحبك هذا غير المحمود.
الله أكبر.
شايف شلون؟
الله أكبر.
رابعة
شرح حديث عمران مجلد 18 عقيدة الاسلام أن كل ما صحان
صلوات أنا باحث
شيء عن نعم ذكرت كلام قضية التنبيه على أولان إلى
نعم
مجلد 18 صلح حديث عمران بن حصين عيش
مصطفى
فتاوى شرح حديث عمران
وين موجود؟
موجود
في صلح مصدر في المصرية كون المصور هو
عن ترتيب ثقات العزلة
لا يجي عندي خبر انه هو بيشتغل
اللي بيشتغل ترتيب ثقات ابن حبان للهيثمي هو القلعجي وانا اخبرت بهذا منذ اكثر من عامين
طيب اذا قبل ما تصوره ممكن نطلع عليه هذا الجزء الاول
شوفوا
الان لا مش لا بدي ياخذوا معي اذا في مجال يعني جزاك الله خير بس اني
احاول
ان اكون قلم
سبب شيخ
احاول ان اخيل الضرابي
نعم مية سبعة وثلاثين المهم
احنا نزعان استاذ ننبه شيخنا على هذا الامر انه كان عمدتهم اذا كان الشيخ ناصر القطان يفهم هالفهم جاي تقول حسن السفر
هذا في رأي برجليل
هيك هم
بقول
جزاك الله خير يا استاذ
جزاك الله خير
شكرا لك ان شاء الله
انت فهمت منه انه يعني هذا
الكلام انه كيف فهمت فهمت انا انك هيك فاهم من كلام شيخ الاسلام لكن اغلب الظن غلب على ظني انه
لكن انت قطعت وقلت له هنا وقف
لكن برضه هو قطعني
لما قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقف
اهلا وسهلا
والان مع جلسه ثانيه
الشيخ هل تذكر انت حدثك الاخ ابو ليلى عن حادث اللي صار لابن شحدي نسيبي شو صار؟
حادث لولده توفاه الله
تبع ايش هي؟
الكهرباء
تبع الكهرباء نعم امام الكازية يعني
نعم طبعا الحادث شيخنا نورد كان مو محمد دوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهرباء فتوفاه الله يعني في نفس الوقت الذي شهد الحادث يقول وبعد ما ضربت الكهرباء يعني ارتمى على الارض فتره من الزمن اصحاب المحطه ما اسعفوه لما الولد الصغير الاخر اللي معه حاول يسعفه ضربه بالكهرباء ايضا فتركوه وراح للاطفائيه قريب من المحطه وجابوا الاطفائيه اخذوه في الباص ودوه للمستشفى مكث من الغريب انه مكث اكثر من ساعة وبعدين مات في المستشفى
اي نعم
مع انه وصلنا مش بساعتها مع انه وصلنا انه مات بساعتها لكن لما سألنا قالوا يعني مكث مدة في المستشفى ثم مات لكن يعني ما يؤوس منه اصلا اي نعم فهذه شيخ نشوف تكتب على اهل المحطة اللي يعني خطأ من اهل المحطة طالما انه في تقصير في التمديد وانه في يعني تمديد بدائي ما هو على اصوله يعني ما
انا اعتقد انه التقصير
صعب إثباته لشهادة ولد.
لا صح، من التقصير في تبديد الكهرباء شيخنا.
هاي ترقيع حبل يعني. ترقيع حبل.
المرارة صحيح.
لأنه كلام هذا غير هذا.
أي نعم صحيح.
أي.
ماشي.
أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني بدنا نأخذ أصحابين الكذيب شيء هو كن وضعين العمود هذا ومنورين على حسب ما فهمت من أحمد منورينه بالكهرباء.
نعم.
ها؟
نعم.
وهذا أولا شيء كمالي ما هو ضروري.
نعم.
وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحال.
نعم.
فمن هنا هم يدانون. أما قضية ما بادروا ما أغاثوا يمكن كل واحد يشغله ولا عنده خبر شو أصاب الولد
أو خافوا من الكهرباء
يعني
جاء موظف جاء ثم رجع.
نعم. طيب لا ينتبه للكهرباء فيقطع
الدولة. ما قطع الكهرباء تمام. لا يعني وقت الحادث ما نزل ساعة الكهرباء.
على كل حال من الزاوية فقط ممكن إدانة المسؤولين هناك في الكازية.
المشير ما هو يعني مهم يعني يعتبره مثلا قتل خطأ هذا الشيء.
اي نعم. طيب انحلت المشكله بين القتيل وبين
والله اولا كان في يعني شوية حواجز. أهل القتيل كانوا بدهم طلب اسمه فراش عطفة العادات وعند السوحي يعتبر من الديار وكانوا هناك جماعة ممتنعين عن دفعها. بعدين بفضل الله عز وجل دفعوا. نعم. ونفس الوقت لما صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة.
مين رجعوا؟
أهل القتيل.
ليه؟
على أساس أنه عند السوحي يتم الدفع.
احنا بإظهار حسن نية. باب إظهار حسن نية انه احنا طلبنا بهذا المال حقا لكن مش انه بدنا اياه لابطولنا بدنا اياه بس مشان ما
اقرار كذا
اقرار تفضل وين ارجعها لكم اياه.
فالاخ في اخوان اخواننا اسمه عبد الله الشمالي تخصص الان في المحاماة الشرعية كنت حدثتك عنه قبل مدة وكان من جماعة التبليغ ولا زال لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح
ان شاء الله.
اي نعم. درس هذه الامور دراسه طيبه ومنها اشياء القانون اقرها لكنها ايش يعني مطموسه مغموره ما في واحد طارت فيها منذ سنوات بعيده حتى انه استطاع ان يحصل على كتب من قاضي القضاء ويوقعها من نفس الدائره ويوقعها رئيس الوزراء وكذا في اقرار الدين الشرعيه. لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال له انا ايش خبر هذا انا ما بوافق عليه.
مين المبعوث؟
قاضي القضاء نفسه.
الله اكبر.
اي نعم. ترى هذا ما
بوافقش على القضيه عن الدين الشرعيه.
اي نعم. الدين الشرعيه لانه
هو قاضي القضاء
الشرعي. دراسته طلعت 150,000 دينار.
هذا الاخ عبد الله الشمايلي.
على الذهب.
الدين.
اي نعم. فمشكله عملوا اجتماع لمجلس الافتاء اللي 11 عالما. او شيخا فسبحان الله العظيم اخر شيء اقروا انه في يعني دية لكن ابل حسبوها على ابل رومانيا
على ارخص الاسعار.
ربنا الله دغري يعني مش فيها
ابل
ابل
على ابل رومانيا حسبوها تطلع 12,500. بعدين قالوا هذه في رومانيا المهم ابل خلينا نخصم اجور النقل فخصموا كمان 2500 صارت 10,000. فلان في
سخرية الدار
شيء عجيب جدا شيء عجيب جدا. طبعا هو الاخ عبد الله حصل فيما مضى حصل لي شرعية من المحاكم وحصل 50,000.
الله
لمين؟
لواحد من عمار وكلوا فيه.
كويس.
هذا نسيبي يعني الآن في حيرة شديدة شيخ من الموضوع. هو طبعا بقول انه انا بدي اخذ كل ما يسمح فيه الشرع. كل ما يسمح فيه الشرع بدي اخذ. لانه هذا ابني صار عمره 15 سنة. في لحظة طبعا انا لا انكر القدر بقدر الله وقدره. في لحظة انتهى.
يعني ما شاء الله الصبر.
اي نعم.
الله
اكبر. فانا يعني بدي اخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي انه ياخذ. قل له اذا انت بدك تاخذ لابد الدليل الشرعية تصل مبلغ كبير. لكن في شيء عندهم الان في قانون العشائر انه بدون محاكم بدون شيء ممكن يدفعوا لك 10,000 دينار. بدون محكمة شرعية وبدون قضاء.
ايوه.
واجه المشكلة انه اهله عندهم قاعدة انه اذا اخذوا عوض فورا بصير عندهم مشكلة. وبيستشهدوا على هذا بحوادث صارت معهم كثيرة جدا.
الشيطان
شايف؟ منها حادث صار مع نفس الشهدة. كنت انا راكب معه سيارة. سيارة موديل سني مرسيدس. ضربت. كان فعلا الحق على ذاك الرجل ونزل بقلة ادب. قلت له اذا لا تتركوه حتى يتعلم. فعلا جبنا شرطة وكذا ومشيت فيها حتى دفعنا 100 دينار. وثاني يوم هو في المحل الشغل تبعه مطلوب السيارة. أخذ السيارة وراح مشجر وضرب السيارة. من حيث لا أدري. فمثل هذه القصص بنذكروها إنه إذا إحنا أخذنا عوض بصير عندنا مشكلة وكذا. فالرجل يعني في حيرة. قلت له والله إذا الله قدر لي أجلس مع الشيخ ناصر بإذن الله إلا أجي يعني أتيك برأي منه.
نعم.
وكمان نفس الشيء شيخنا انه يقول لك ايه سمعتها عند الناس واحنا كيف ناخذ الكلام اللي يعني الناس ما تعودوا ياخذوا.
هو فقيه ولا غني ولا وسط؟
والله هو يا شيخنا طبعا مظهره العام مظهره العام غني يعني امام الناس غني. عنده سياره تليفون بيت طابق كامل له. لكن حقيقة أمره يعني أنا مطلع عليها ما هو غني
يعني عادي رجل مستور
رجل يعني وأقل.
شو بيشتغل؟
هو بيشتغل تاجر كوميسيون. تاجر كوميسيون شيخنا يعني وضعه جيد. لكن الآن الشغل ما هو تمام. ما هو تمام ولا كان يعني وضعه فقري كما يقال. لكن الان وضع عادي او يعني يمكن اقل من عادي. ديون كثيره جدا عليه. اي نعم. فبقول لي يا اخي انا بدي اختم على الاقل يعني في مثلا احيانا مدير البنك وشيكات وما شيكات احيانا مدير البنك يمشي لي اشياء لثقته بي وهذه الاشياء بتكون قرض ممكن يخصم علي فوائد كذا. فانا بدي اخذ مشان اديك الفوائد على الاقل. قلت له والله انا ارى انك تاخذ ما احل الله وتبتعد عما حرم الله. دي الله سبحانه وتعالى احلها والبنك الله حرمه. خذها وما توجع كلام الناس.
نعم احسنت.
فقلت له ان شاء الله برضه انا اذا
كل
اذا التقيت بالشيخ ان شاء الله يعني ياتيك براي منه
واستفيد
منه ان شاء الله.
واضح جدا وهو ان له الحق ان ياخذ الدين إذا ثبت أنه في هناك قتل يدخل في باب قتل خطأ.
نعم طبعا هذا القرار
علما بأنه باب العفو والصلة مفتوح. ولكن نحن ننصح غيره أنه لا يتورع عن أخذ الدية متأثرا بمثل تلك الأوهام.
نعم.
وإذا كان يشعر بأنه بحاجة إلى يعني قيمة الدية أو ما دونها بسبب وضعه المادي والاقتصادي فحينئذ يكون الأولى له أن يطالب بهذه الدية ولا يتنازل عنها. فهذا حق شرعي ربنا عز وجل أعطاه إياه. فإذا كان هو بحاجة إليه أن يأخذه ولا يبالي من تلك الأوهام والحوادث لأنه من باب التشاؤم والتطيع وهذا لا يجوز في الإسلام.
طيب يعني ممكن شيخ ممكن يأخذ مثلا قسم اللي هو هذا معترف فيه بحق العشائر اللي هو 10,000 وسامح بالشرعي اللي مش معترف فيه بالعشائر
قوية هاي أمام الجافة
انه انا بدي حق الشرعي حق الشرعي انا اعتقد انه ما لا يقل اقل شيء 30,000 فانا اخذ 10,000 واسامح بالباقي لانه فعلا شيخنا لو مشى في لو وكل الاخ عبد الله الشمالي هذا انا زرت عبد الله الشمالي بعد الحادث فوكلوا يعني بالبارد المستريح كما يقال 24,000
بالمناسبة امبارح اتصل معي علي الشطر الثقاف بيطلب لقاء معي
معك انت؟
انا معك فانت لنا مع
الشيخ هذا يسعى الى الشهرة شيخنا
انا عارف نسأل اخواننا في اجتماع معه ونعطيهم صار هو يثني علي يعني انه انا والله شفت بنصي قلت له انا لهم بالدعم معك حتى الجغل
طبعا ان يجلس مع الشيخ ناصر جلسه هذه عندي تشفر الدنيا وما فيها شايف انه سيكون سيزعج وبيغسل انه ولد الشيخ
الله اعوذ بالله من
الله والله العظيم
موجود معكم والله العظيم موجود
معكم شعر كان موجود
الشيخ كان موجود والله العظيم
طيب اللي هو صوت الشيخ انا الشيخ من نفسك
يا الله
قصة بس هل ترى يا شيخنا الجلوس مع حسين الثقاف بعد هذه الجلسات ومع علمنا حرصه الشديد على الشهرة والسمعة
لا أرى هذا بعد اللقاءات التي قامت بين بعض إخواننا وبينه وظهر أنه موقفه أنه رجل هالك وراء الشهرة بالاجتماع مع أخواننا السلفيين وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسب لا يلدغ المؤمن من جر مرتين فأتبين أنه لا فائدة من هذا اللقاء مع هذا الإنسان وبخاصة أنه كان يستدعي الرعاء وعامة الناس الذين لا يفقهون شيئا ليستكثر بهم ويتقوى بهم فما أرى إلا أن الاجتماع به والمناظرة معه ما هو إلا ضياع للوقت وربما قد يترتب وراء ذلك مفاسد لهذا الشخص أو لغيره وبخاصة أننا أنا شخصيا دخلت معه في تجربة خبرها عند الأستاذ علي فلعلكم تسمعون منه ما شهد هو بنفسه وجزاه الله خيرا من امتناع حسن الدخول معي في المباحثة التي أو المناظرة التي كنا اتفقنا عليها فماذا تذكر في هذه المناسبة؟
أذكر أنه جاء وكان الشرط في الجلسة أن يأتي ببعض الأبحاث التي كانت قد كتبها ودفعها ليقضاها عند الناس ففوجئنا في الجلسة أنه جاء بخفي حنين كما يقال وليس معه أي شيء ويريد أن يبحث فقال له الشيخ شرط الجلسة أن تأتي بهذه الأوراق أو هذه الكتابات التي كتبتها فقال لم أتي بشيء وانتهت الجلسة على هذا ولم يذكر أي شيء ولم يتكلم بأي شيء قط
وأشاع
بين الناس أن الشيخ حفظه الله يعني لم يرد أن يناقشه أو امتنع من نقاشه أو ما شابه ذلك وجاء بعض الإخوة وكانا صوفيين وتحدثا بهذا الكلام أمامي فقلت لهم سبحان الله أبى الله إلا أن يظهر الحق أبى الله إلا أن يظهر الحق لذلك أنا كنت جالس في الجلسة وهذا الكلام ما صار قط بالعكس الشيخ قال له تكلم وهو قال لن أتكلم وطبعا كان زي ما ذكرت أنه كان رفض أنه أو ما جاب هذه الأوراق وكان شرط عقد الجلسة هذه الأوراق لذلك شيخنا يعني الآن بهذه المناسبة أنا أطلب يعني لو كلمتين توجههم لإخواننا بعد عقد هذه الجلسات وأيضا ما ننسى
اخواننا اللي هم بالطرف المقابل، لانه في اخوة لا شك انه نحن لا نشك بحسن نيتهم وبصدقهم، لكنهم لم يروا امامهم الا مثل هذا الشاب المدعي، فبالتالي فتحوا اعينهم امامه وعليه فلم يروا الا اياه. فكلمة يعني لنا وكلمة لهم ان شاء الله حتى يعني تكون فيها فائدة وعبرة.
انا ارى بعد هذه التجربة كما ذكرت انفا ترك الاجتماع مع الرجل، لانه تبين من تلك المناقشة القديمة او التي كنا تعاهدنا معه على الدخول فيها فامتنع، ومن هذه التجربة الجديدة التي قامت بينه وبين بعض اخواننا ارى ان يترك الرجل، وبتعبير سوري ان يزبل، ان يزبل ان يترك ولا يهتم باللقاء به مدام انه تبين انه ليس قاصدا الحق وانما قاصد شيئين اثنين واحلاهما مر كما يقال. الامر الاول يتعلق بشخصه، وهو انه يريد ان يظهر امام الناس بانه يستطيع ان يجادل السلفيين، لانه يعلم هو وغيره من المخالفين ان السلفيين هم اهل الحق واخواهم حجة وبيانا، فاذا كان هو يعني يصمد معهم في المناظرة فمعنى ذلك ان هذه شهرة تساوي عنده الدنيا وما فيها، ولذلك هو حريص عليها. والامر الثاني انه كان يريد ان يحطم امام السلفيين منذ مئات السنين، وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك كان حريصا كل الحرص على تكفير هذا الامام الجليل. وفي الواقع ان كان يجوز لي ان امضي رأيي بهذه المناسبة ان الموافقة في الدخول معه في هذه الجزئية التي ليس لها علاقة بالدعوة، لاننا كما نقول دائما وابدا لسنا تيميين، فلو فرضنا لا سمح الله ان ابن تيمية صدرت منه كلمة كفرية فليس معنى ذلك اننا نحن نتبناها لان ابن تيمية قالها، فنحن نختلف مع الذين يخالفوننا في الدعوة اننا لا نتبع اشخاصا غير معصومين، وانما نتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين. لذلك مدام انه يبتغي كل من هذين الامرين، الامر الاول الشهرة لنفسه، والامر الاخر تكفير امام السلفيين وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، فارى اننا نكتفي بما وقع سابقا او قريبا من التلاقي معه، وبخاصة انه كان يسعى حثيثا للاستهدار كثيرا من اتباع الرعاة الذين لا يفقهون من العلم شيئا، فيكتفى بما وقع، والله عز وجل يتولى الصالحين المخلصين، والحق ان شاء الله سيتجلى لكل الناس الصالحين الطيبين ان شاء الله. نعم،
نصيحة يعني من معه من الشباب الذين قد يعني يريدون الحق لكنهم لم يروا الا
الذين يريدون ان يتعرفوا على الحق بالواقع، فعليهم ان يسألوا اذا لم يتيسر لهم اللقاء المناظرة المخلصة كما كان المرجو من تلك المناظرات، فعليهم ان يتصلوا شخصيا ويستوضحوا من اخواننا السلفيين الذين هم متمكنون في معرفة الدعوة السلفية، فيطلعوا على ما فيها من حق ومن بيان بالحجة والبرهان، ثم لا نمنع نحن بالتالي ان يذهبوا الى الاخرين ويسمعوا منهم، لان في الواقع نعتقد ان الحق واضح وانه لا يلتبس امره على الناس المخلصين كما أشار إلى ذلك رب العالمين بقوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن كان من هؤلاء الإخوان مخلصا يريد اتباع الحق فما عليه إلا أن يطالب كل من الفريقين بما عنده من دعوة ومن دليل عليها، وحين ذاك حينما يتقابل أو يقابل هذا الشخص المخلص أقوال هؤلاء وهؤلاء فحينئذ تتبين له الحقيقة كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فإذا سمعت دعوة السلفيين مقرونة بالدليل ودعوة الخلفيين المخالفين للسلفيين مقرونة بما يزعمون من دليل فحين ذاك ستبين الحقيقة لكل مخلص. والأصل في معرفة الحق هو الإخلاص لطلب الحق، وإلا فالله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين.
جزاكم الله خيرا شيخكم. زيارة زوايا الصوفية في كل أسبوع زاوية معينة.
ما عندي مانع أبدا، بس يعني مع التحفظ ما يقع شيء من الفتن التي قد تشتغل ضد الدعوة.
جزاكم الله خير يا أستاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزيك الخير يا شيخ.